وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. تقدم معنا الكلام أن المفاتح جمع مفتح وهو المخزن اسم المكان، أو جمع مفتح وهو اسم الآلة أي المفاتيح. وعنده مفاتح الغيب، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والغيب كله لا يعلمه إلا الله، لكنه نبه على هذه الأمور الخمسة الكبار. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر أي كل ما في البر والبحر من ساكن ومتحرك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكم استغرقت في الجو حتى سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مضى معنا الكلام في أن في هذه الآية دليلا على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وقد صرح ربنا جل جلاله بذلك في قوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وعرفنا أن خير خلق الله وهم الملائكة الكرام والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، وقد حكى ربنا جل جلاله عن أنبيائه نوح وإبراهيم ويعقوب وموسى وداود وسليمان بما يفيد أنهم ما كانوا يعلمون الغيب، بل سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. وقد أمره ربه جل جلاله في هذه السورة بأن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره بأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وعرفنا أيضا بأن هذه الآية الكريمة لا تنفي أن الله عز وجل يطلع من شاء من رسله على ما شاء من غيبه، كما قال جل من قائل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وكما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر زوجاته أمهات المؤمنين فقال لهن: أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. وأخبر ابنته فاطمة رضي الله عنها بأنها أول أهله لحوقا به، وأخبر أن الخليفتين من بعده أبو بكر وعمر، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن عثمان من أهل الجنة على بلوى تصيبه، وأخبر عليه الصلاة والسلام عليا بأنه مقتول، وأن أشقاها من يخضب لحيته من دم رقبته، وأخبر بأنه يهلك في علي رجلان غال وجاف من اتبع معه سبيل الغلو والتعظيم فوق القدر الذي ينبغي أن يكون فيه، وبين من جفاه وقلاه وأساء إليه. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن الفتوحات العظيمة التي ستقع بعد موته عليه الصلاة والسلام، حتى قال لعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم ققعاص الغنم، ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، إلى غير ذلك من الغيوب العظيمة التي أخبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من هذه الآية أن كل سبيل يسلك لمعرفة الغيب فهو حرام. لو أن الإنسان نظر في النجوم أو خط في الرمل أو ضرب بالعصا أو زجر الطير أو قرأ الكف أو غير ذلك من الوسائل التي يستعملها الدجاجلة والمنجمون، كل هذا حرام لمعارضته أمر الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعرفنا الأحوال الأربعة التي يتعلق بها هذا الأمر، أعني سؤال العرافين والدجاجلة. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية فيها أعظم زاجر وأبلغ ناه للعبد عن اقتراف الذنوب والآثام، فإن الله عز وجل في كتابه الكريم قد أخبرنا مرارا أنه بكل شيء عليم، وأنه مطلع على السرائر والخفايا، ما تكاد تقلب صفحة من المصحف إلا وتجد فيها قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، أو قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أو قوله تعالى: والله بصير بما تعملون، أو قوله تعالى: يعلم ما تسرون وما تعلنون، ومثله قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كان كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه أعظم زاجر للإنسان. لو فرض أن ملكا جبارا باطشا حوله خدمه وجنوده، وحوله كذلك حريمه ورعيته من بين يديه، وقد بسط نطعه وشهر سيوفه، فإن واحدا من الرعية لا تحدثه نفسه بأن يغمز لواحدة من حريم هذا الملك أو أن ينظر إليهن نظرة ريبة، بل خاشعة أبصارهم، ساكنة أطرافهم، غاية أمانيهم السلامة، أن الإنسان يسلم وينجو. ولو فرض بأن ناسا قيل لهم بأن ملككم أو حاكمكم مطلع على سرائركم ويعلم بأعمالكم الخسيسة وأفعالكم الدنية لبات القوم خائفين وجلين، كل يطلب السلامة. وكثيرا ما رأينا الناس وسمعناهم حين يتكلمون عن بعض الحكام فإنه ينهى بعضهم بعضا ويقولون إن للحيطان آذان، وسل الله السلامة وعليك بخاصة نفسك وما إلى ذلك. ينهى بعضهم بعضا عن الكلام في الملوك والحكام، لماذا؟ لأنهم يخافون على أنفسهم، مع أن ذلك الحاكم بشر يموت ويأكله الدود ويفنى كأن لم يكن شيئا مذكورا، فما بالكم بالله رب العالمين الحي الذي لا يموت، العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الذي يؤدي بالعبد إلى أن يبلغ مرتبة الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعلم في كل حين بأن الله عز وجل مطلع عليك، سامع لقولك، بصير بعملك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، وعلمه بالسرائر والخفيات كعلمه بالظواهر والعلنيات، وعلمه بالنيات كعلمه بالأعمال الظاهرات جل جلاله. ولذلك هذه المرتبة أيها الإخوة الكرام، مرتبة الإحسان، هي التي خلقنا الله من أجل أن نبلغها، كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، ما قال أيكم أكثر عملا، بل قال أيكم أحسن عملا، وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، فإن مراتب الدين ثلاث: مرتبة الإسلام وهي أولاها، وهي النطق بشهادة التوحيد والالتزام بالأعمال الظاهرة، وأعلى منها مرتبة الإيمان وهو ما يسكن القلب من تصديق بالله عز وجل وإذعان لأمره ورضا بحكمه وإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم أعلى من هاتين المرتبتين مرتبة الإحسان، وهي على درجتين: أدناهما بل أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وأدنى منها فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدرجة الأولى هي التي بلغها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأل عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه قال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاوون أي يتصايحون فيها. فقال له عليه الصلاة والسلام يا حارثة عرفت فالزم. يقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هذه الآية والتي قبلها وما بعدها كلها في تقرير ألوهية الله عز وجل، أنه وحده المستحق للعبادة. هؤلاء المشركون سفهاء الأحلام ضعفاء العقول كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، وغفلوا عن هذه الآيات العظام التي يصبحون ويمسون وهم يرونها. لكن كما قال ربنا جل جلاله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول الله عز وجل لهؤلاء الطالبين آية: وهو الذي يتوفاكم بالليل. التوفية أيها الإخوان أخذ الشيء وافيا كاملا، أخذ الشيء وافيا كاملا. والوفاء علم من كتاب ربنا جل جلاله أنها نوعان: وفاة كبرى بالموت، ووفاة صغرى بالنوم. وقد جمع ربنا جل جلاله هذين النوعين في هذه الآية وفي آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فروح العبد مقبوضة عند الله عز وجل حال نومه، إن شاء أرسلها أي أعاده إلى الحياة، وإن شاء أمسكها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم، وهي نعمة من نعم الله على عباده، هذا النوم الذي تسكن به جوارحكم وترتاح به أعضاؤكم وتهدأ به نفوسكم. هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها علينا حين قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار. وقال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وهذه النعمة أيها الإخوة الكرام لا يعرفها إلا من فقدها، نسأل الله العافية للجميع. فرب إنسان يصيبه هم يؤرقه أو وجع يسهره، ربما يكون وجع ضرس ليس إلا، فيبقى عامة ليله مؤرقا مسهدا، يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، يتمنى أن ينام ساعة متصلة ولا يجد إلى ذلك سبيلا. ولربما ينفق الأموال الطائلة في التردد على الأطباء رجاء للشفاء، وينفق على الأدوية وأنواع العلاج، ثم بعد ذلك لا يجد للشفاء سبيلا. ولذلك ربنا جل جلاله يمتن علينا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، جرحتم أي كسبتم، سواء كان خيرا أو شرا، أما اجترحتم فلا تطلق إلا على الشر. انتبهوا، جرحتم تطلق على الكسب خيرا كان أو شرا، أما اجترح فلا تطلق إلا على الشر، كما قال ربنا جل جلاله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. للمفسرين قولان: يبعثكم فيه أي في النهار، الله جل جلاله يبعثكم في النهار يوقظ أبصاركم ويجعل النشاط في جوارحكم وأعضائكم من أجل أن تنتشروا وتضربوا في مناكب الأرض. القول الثاني: ثم يبعثكم فيه أي في الليل، فإن كثيرا من الناس ينام أول الليل ثم بعد ذلك يبعثه الله عز وجل في بعض الليل، إما في وسطه وإما في آخره، وكلا القولين صحيح، لكن لو قلنا بأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور فأقرب مذكور هو النهار. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، أي يقضى أجل مسمى، ينيمكم يبعثكم ينيمكم يبعثكم ينيمكم يبعثكم إلى أن تنقضي آجالكم فيموت أحدكم الموتة الكبرى التي لا بعث بعدها إلا يوم الحشر إذا نفخ في الصور ونادى مناد: أيتها العظام النخرة، أيتها الأجساد الخاوية، قوموا إلى ميقات رب العالمين. فتطير تلك الأرواح وتعود كل روح في جسد صاحبها للوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. الله أكبر، الله جل جلاله يطوي هذه المراحل طيا، مثل ما قال في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هكذا. ولذلك قال علماؤنا: من حكمة الشرع أن الإنسان حين يولد أول ما يقرع سمعه ماذا؟ الله أكبر. وإذا خرج من الدنيا فصلينا عليه ماذا نقول؟ الله أكبر. كأنما الحياة الدنيا ما بين التكبيرتين: الله أكبر حين يولد، الله أكبر حين يموت. ثم إليه مرجعكم أي مآبكم ومصيركم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم بما كنتم تعملون، كيف ينبئكم؟ إذا تطايرت صحفكم وتناولتم كتبكم ونظرتم فيها فوجدتم تلك الكتب لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، جل جلاله يتصرف فيهم كيف شاء، يحييهم ويميتهم، يعطيهم ويمنعهم، يصحهم ويسقمهم، يفرحهم ويحزنهم. هو القاهر فوق عباده، أمره جل جلاله فوق كل أمر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويرسل عليكم حفظة. هؤلاء الحفظة على نوعين: النوع الأول حفظة موكلون بحفظه، بحفظ بدنه، يحيطون به، يمنعون عنه أذى الشياطين وشرهم، كما قال جل من قائل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، من هنا بمعنى الباء. ويرسل عليكم حفظة، الحفظة جمع حافظ، ويرسل عليكم حفظة هؤلاء الذين يحفظون. ثم النوع الثاني الحفظة الذين يحفظون أعمالك، كما قال جل من قائل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، عتيد أي حاضر، عتيد حاضر. ومنه قوله تعالى: إنا أعتدنا، أي أحضرنا وجهزنا. فهذا الملك حاضر لا يفارقك إلا في موضعين: إذا أفضيت إلى أهلك، وإذا كنت في الخلاء، إذا كنت في حال قضاء الحاجة، لأنهم أهل حياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول الله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي أسبابه، حتى إذا جاء أحدكم الموت أي أسبابه توفته رسلنا. وقرأ حمزة وحده: توفاه رسلنا. أما على قراءة حمزة توفاه رسلنا على اعتبار تذكير الجمع، أن الجمع مذكر، ومنه قول الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة، على اعتبار تذكير الجمع. وأما على قراءة الجمهور توفته رسلنا على اعتبار تأنيث الجماعة، توفاه رسلنا أي جمع رسلنا، توفته رسلنا أي جماعة رسلنا. ولذلك في القرآن قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. فيجوز فيها التأنيث والتذكير. قال الله عز وجل: توفته رسلنا. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. والآية التي قبلها قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل. فمرة نسب الوفاة إلى نفسه، ومرة إلى رسله، ومرة إلى ملك الموت الذي يباشر قبض تلك الروح. ولا تعارض بين هذه المواضع، فالله جل جلاله هو المتوفي باعتباره الآمر، وملك الموت متوفي يباشر قبض تلك الروح. وأما الملائكة وهم رسل الله عز وجل فهم متوفون باعتبار أنهم مساعدون لملك الموت. وقد ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: أخرجي أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج هذه الروح خروجا سهلا ميسورا، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في ذلك الكفن، في ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها وتخرج منها كأطيب ريح وجدها إنسان، فيقول أهل السماء روح من هذه؟ يقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وإن العبد الفاجر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه، يقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم يجعلونها في ذلك الكفن ويصعدون بها إلى السماء، فتغلق دونها أبواب السماء وتلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ثم تخرج منها كأنتني ريح وجدها إنسان، فيقول أهل السماء روح من هذه؟ يقولون فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. ولذلك ربنا جل جلاله يقول حتى إذا جاء أحدكم، أنت وهو وهي وأنا وذاك والأول والآخر والصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا قال سبحانه وهم لا يفرقون لا يضيعون. الله جل جلاله لو قال لملك الموت اقبض روح فلان ابن فلان، فملك الموت ليس بحاجة إلى سؤال عن العنوان ولا بحاجة إلى استئذان من أجل الدخول على هذا الإنسان، هو الذي لا تحول دون دخوله الأبواب ولا يمنعه الحجاب ولا يختفي منه أحد. ثم بعد ذلك إذا أخذوا هذه الروح فهم لا يفرقون فيها، يعلمون موضعها، هل يجعلونها في عليين أم يجعلونها في سجين، نعوذ بالله من ذلك، يعلمون موضع كل روح أين يذهبون بها، إما أن تكون في عليين وإما أن تكون في سجين. توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله يوم القيامة، أي أرجعوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق. وها هنا قد يقول قائل الله جل جلاله قال ثم ردوا، من الذين ردوا؟ الناس جميعا، بل الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، مولاهم. وهناك آية تقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فهذه الآية تنفي أن يكون الله مولى للكافرين. وها هنا يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم. وفي سورة يونس يقول الله عز وجل مولاكم، مولاكم، يثبت بأن الله مولى، مولى الجميع. والجواب أيها الإخوة الكرام أنه لا تعارض، فقول ربنا جل جلاله ثم ردوا إلى الله مولاهم، وهناك مولاكم بمعنى أنه الذي يتولى أمورهم جميعهم، مؤمنهم وكافرهم، وهو المتصرف فيهم. أما قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فالمراد هاهنا المولى بمعنى الناصر والموفق والمسدد، اتضح المعنى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال سبحانه ألا له الحكم. هذه الآية يقال فيها ما قيل في قول ربنا إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. ألا له الحكم، الحكم الكوني القدري، والحكم الديني الشرعي، وهو أسرع الحاسبين جل جلاله. ولك أن تتأمل في يوم القيامة الناس كلهم محشورون إلى الله، بل الإنس والجن كلهم محشورون بين يدي الله، منهم من عاش ألفاً ومنهم من عاش مئةً أو فوق ذلك أو دون ذلك، ولهم أعمال ولهم أقوال ولهم صحف تطايرت وكتب نشرت، الله جل جلاله يفرغ من حساب هؤلاء جميعاً. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول الله عز وجل في عرض دلائل ألوهيته: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. في هذه الآية مواضع ثلاثة اختلف فيها القراء: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قرأ يعقوب وحده قل من ينجيكم، قل من ينجيكم، وقرأ الباقون ينجيكم. أما على قراءة يعقوب فهي من أنجى الرباعي، أنجى ينجي فهو منجٍ. وأما على قراءة الباقين قل من ينجيكم فهي من نجى الثلاثي المضاعف، من ينجيكم من نجى ينجي فهو منجٍ. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، قرأ شعبة وحده بالكسر تدعونه تضرعا وخفيا، لئن أنجيتنا قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم، وفي قراءة أيضا نافع وابن كثير وأبي جعفر قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله جل جلاله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يوجه لهؤلاء المشركين سؤالا، وهؤلاء المشركون كان لهم سلوك عجيب، إذا مسهم الضر وأحاط بهم الكرب ونزل بهم الفزع فإنهم لا يدعون إلا الله. فإذا كانوا في السعة والرخاء والأمن والعافية فإنهم يدعون مع الله آلهة أخرى. قال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر إذا أنتم تشركون. فهؤلاء المشركون يأمر ربنا جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام من يسألهم هذا السؤال: من ينجيكم في ظلمات البر والبحر إذا أصابتكم ظلمات في البر وحصل لكم الخوف، أو أصابتكم ظلمات في البحر علتكم الأمواج واضطربت بكم السفن، من تدعون؟ كما قال جل من قائل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا، التضرع المبالغة في الضراعة والتذلل، تدعونه تضرعا وخفيا مخافة فيما بينكم وبينه جل جلاله، وتعاهدونه مقسمين بالله لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذه الشدة، من هذه الورطة، من هذه الكربة، لنكونن من الشاكرين. قل في الجواب: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الكرب الشدة العظيمة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله جل جلاله الذي تدعونه في البحر ولا تدعون إلا إياه، ينبغي أن تدعوه في البر ولا تدعو أحدا سواه. الله الذي تدعونه في الشدة والعسر، ينبغي أن تدعوه وحده في الرخاء واليسر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والله جل جلاله في سورة الإسراء نعى على هؤلاء الذين يظنون أن العذاب لا يأتي إلا في البحر، قال الله عز وجل: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يقول الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن قدرته سبحانه أنه قادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم كأن يرسل عليكم صاعقة من السماء أو يفتح عليكم أبواب السماء بماء منهمر يغرقكم، أو يرسل عليكم ذلة كالتي أرسلها على قوم شعيب فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم، أو يرسل عليكم ريحا كالتي أرسلها على عاد في أيام النحسات، أو يرسل عليكم حجارة من السماء كالتي أرسلها على قوم لوط أهل الفاحشة الكبرى، وهو جل جلاله قادر على أن يرسل عليكم عذابا من تحت أرجلكم كالذي أرسله على من أصابتهم الرجفة، والذي أرسله على من خسف الله بهم الأرض كما قال عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. هذا عذاب جاءه من أين؟ من تحته، قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونلاحظ في الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. قال أهل العلم: التنكير للتعميم، التنكير للتعميم، فيشمل ذلك ما كان معروفا عند نزول القرآن وما استحدثه الناس من بعد. فمن العذاب الذي يرسله الله عز وجل الآن ما تقذفه الطائرات من الحمم والنيران، وما تطلق الصواريخ والمدافع من القذائف التي تبيد البشر وتهدم المباني وتخرب العامر وتلقي الرعب في قلوب الناس، هذا كله من العذاب، عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن دينار أن هذه الآية لما نزلت تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجه الله أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجه الله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا أمسى وإذا أصبح يقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت الخسف والزلازل التي يصيب الله بها بعض البلاد لثوان معدودات فتصبح البلد أثرا بعد عين تتهدم المباني يموت السكان يجرح من يجرح هذا كله في لحظات معدودات يصبح الناس كأمس الدابر قال الله عز وجل أو يلبسكم يلبسكم يعني يخلطكم شيعا شيعا جمع شيعة وهي الطائفة والجماعة أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أي يسلط بعضكم على بعض والسؤال أيها الإخوة الكرام هل العذاب الذي توعد الله به أولئك المشركين حين قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالحجارة والظلة والماء المنهمر وما إلى ذلك والذي توعدهم بأن يبعثه عليهم من تحت أرجلهم كالخسف والزلازل والبراكين وما إلى ذلك هذا لم يحصل في هذه الأمة لكن الثاني أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض حصل أو لم يحصل حصل ولا يزال حاصلا والحديث أيها الإخوة الكرام اسمعوه جيدا رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي جل جلاله قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فلا يرد وإني قضيت ألا أهلك أمتك بسنة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا هذا الذي حصل ولا يزال في هذه الأمة فإن هذه الأمة يقتل بعضهم بعضا تعددت الرايات والجماعات والأحزاب والطوائف والفرق كل حزب بما لديهم فرحون وكل يدعي أن الحق معه وأنه الذي يبغي الصلاح ومن عداه مفسد مصداقا لقول ربنا جل جلاله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني معاوية حي من أحياء المدينة صلاة أطالها ثم رفع رأسه وقال إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته ألا يهلك أمتي بسنة وألا يسلط عليهم عدوا يستأصلهم وألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فأعطاني اثنتين الأولى والثانية ومنعني الثالثة. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يتأول هذه الآية بأن القتال الأول الذي حصل بين الصحابة عليهم من الله الرضوان. أما تفسير عبد الله بن عباس فهو من العجب العجاب، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن عليه من الله الرضوان. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال حكام السوء، أو من تحت أرجلكم، قال خدم السوء. حكام السوء ما في شك بأنهم عذاب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني الرعية يلعنون الحاكم والحاكم يلعن الرعية، كما كان حال الحجاج بن يوسف مثلا. طبعا نمثل بالقديم، ما عندنا طريقة نمثل بالمعاصرين. مشي الحجاج ذاك المسكين الذي مات قبل مئات السنين. فهؤلاء العذاب الذي يبعثه الله من فوقنا، من تحت أرجلنا، خدم السوء. والتاريخ يحفظ بأن هؤلاء الخدم أسقطوا ممالك ودولا وتسلطوا على أمم وشعوب، نسأل الله العافية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لعلهم يفقهون، الفقه هو الفهم الدقيق، لعلهم يفهمون الفهم الذي تستنير به قلوبهم وعقولهم. ولعل كما مضى معنا الكلام مرارا بأنها إما أن تكون على بابها من الترجي، والمراد الرجاء من المخلوق لا من الخالق، وإما أن تكون بمعنى اللام، لعلهم يتقون أي ليتقوا، لعلهم يفقهون أي ليفقهوا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك يا محمد، وهو الحق، وكذب به أي بالقرآن، قومك من قريش وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، كما قال ربنا وما أنا عليكم بحفيظ، وكما قال قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وكل عليهم ولا أمر بأن يحفظ عليهم أعمالهم، وإنما هو منذر، إنما هو مذكر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، أي من البلاغ، وعليكم ما حملتم من الاستجابة. قال الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر. النبأ الخبر العظيم، والمستقر الحقيقة. قال أهل العلم مراد بذلك ما كان يوم بدر، ما توعدهم الله عز وجل حين قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، كان ذلك يوم بدر حين قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، كان ذلك يوم بدر. لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون، سوف تعلمون أيها المشركون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما وعدكم الله وتوعدكم به حق. ولذلك لما قتل أولئك الأشرار السبعون أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجروا بأرجلهم وألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وتركهم عليه الصلاة والسلام ثلاثا، ثم جاء فوقف على القليب على البئر وناداهم بأسمائهم يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له عمر: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا، صاروا جيفا بالية؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.